الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحياة الدنيا دار عمل ولا جزاء، وجعل بعدها الآخرة دار جزاء ولا عمل، وامتحننا بالموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، وأقام علينا الحجة البالغة لله جل جلاله، وجعلنا تحت خمس رقابات. الرقابة الأولى رقابة الملك الديان جل جلاله، فهو الشاهد الذي لا يغيب ولا تخفى عنه خافية، يعلم السر وأخفى، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. والرقابة الثانية رقابة الملائكة الكرام الكاتبين، فإنهم يعلمون ما يعمله الإنسان، كما قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والرقابة الثالثة رقابة الرسول الشهيد، فإنه يشهد علينا بأعمالنا تعرض عليه في قبره، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه، وورد عنه أن الأعمال كلها تعرض عليه في قبره، لأن الله حكم بشهادته علينا وقال في ذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن المعلوم الشرعي أن من لم يعلم شيئا لا يحل له أن يشهد به، لأن الله تعالى يقول: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، ويقول تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والرقابة الرابعة رقابة المؤمنين، فهم شهداء الله في أرضه، كما قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. والرقابة الخامسة رقابة الإنسان على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، فإنه ستشهد عليه جوارحه وملابسه وأطرافه يوم القيامة، كما قال الله تعالى: ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. فإذا تذكر الإنسان ذلك تذكر أن له خمسة أعمار: عمره الأول كان في عالم الذر عندما مسح الله وهر آدم فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم أخرج منه ذرية أخرى فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون فناداهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. والعمر الثاني هو عمر الإنسان فوق الأرض، ويبدأ من نفخ الروح فيه وهو جنين في بطن أمه، وينتهي بانتزاع الروح منه عند الموت. والعمر الثالث هو عمره تحت الأرض في البرزخ بعد الدفن. والعمر الرابع هو عمره فوق الساهرة في المحشر في يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. والعمر الخامس هو عمره الأبدي السرمدي في جنة أو في نار. وهذا العمر هو أطول الأعمار، لأنه لا نهاية له، فبعد أن يدخل الإنسان الجنة لا يخرج منها، وكذلك بعد أن يدخل أهل النار النار يمكثون فيها آمادا غير متناهية. ولذلك يقول لهم مالك خازن النار بعد أن يلتمسوا منه الإخراج 40 سنة: وهم يقولون يا مالك نضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود، فيقول إنكم ماكثون. فهم لابثون فيها أحقابا، أي أزمنة طويلة وسنوات مديدة عديدة، مستمرون على ذلك العذاب الشديد. فإذا أدرك الإنسان ذلك حرص على ما ينجيه، لأن العاقل إذا كان يعلم أن مستقره إنما هو في منزله، وأن مدة بقائه في مكتبه أو في سوقه مدة محصورة، فإنه يجعل وسائل راحته ونومه وهدوئه في بيته الذي يستقر فيه، ولا يمكن أن يجعل ذلك في المكان الذي يمكث فيه ساعة قليلة. ومدة بقائنا في هذه الحياة الدنيا ساعة قليلة، لأننا بعد الموت نسأل، فيقول الله تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فلا بد من الاستعداد للرحيل من هذه الحياة الدنيا، وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وما للدنيا إنما أنا كراكب استولى تحت شجرة. والراكب إذا استولى بالشجرة إلى الزوال فإنه لا يريد تحتها البقاء الأبدي السرمدي، وإنما يريد أن يجعلها متاعا لمدة محددة، ثم بعد ذلك ينطلق في سفرته، ولا يمكن أن يتخذها دار قرار. فالعاقل ينظر إلى هذه الدنيا بهذه النظرة، فقد قامت عليه الشواهد بذلك. فأين آباؤنا وأمهاتنا إلى آدم عليه السلام؟ ألم يسبقونا إلى الدار الآخرة؟ وكل يوم نرى بعضا ينطلق إلى الدار الآخرة ممن هو أسن منا، وممن هو أصغر، وممن هو معاصر من أولادنا وإخواننا وأخواتنا، ينطلقون إلى الدار الآخرة يحملون على الرقاب، لا يصحبهم إلا عملهم، وتنقطع أخبارهم بعد ذلك، ونحن نعلم أن القبر هو أول منازل الآخرة، وأنه أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده. فإنه ينسي الإنسان كل ما سبق عليه من النعيم والراحة، وكل ما سبق عليه من الأذى والإهانة والمرض وغير ذلك، لأنه أعظم من كل ذلك كله. وبعد ذلك يأتي ما فيه من المشاهد في ذلك العمر، كسؤال الملكين منكر ونكير، وكعرض العمل على الإنسان، وكعرض مقعده من الجنة والنار، وهكذا حتى يخرج منه الإنسان إلى البعث. فنحتاج إلى الاستعداد لهذا الارتحال الحتمي الذي لا بد منه، وقد قامت الشواهد علينا به، ولا أحد منا ينكر أنه سائر في ذلك الطريق. فإننا مرضنا في خلقتنا بتسع مراحل، قد مضى منها سبع وبقي اثنتان، فقد قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لمجتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. والإنسان إذا أدرك أن الموت ليس مجرد فناء، بل هو انتقال من دار إلى دار، وتحول من حال إلى حال، وأهله الذين شاهدوه قد بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وقدموا إلى ما قدموا، وانتقلوا إلى دار لا أمل فيها إلا من قبل العمل أو تجاوز الله سبحانه وتعالى وتغمده برحمته، فإنهم لا بد أن يتزودوا لهذا السفر الطويل. وإذا أدرك الإنسان أنه قريب ويأتي بغتة، فكم من إنسان نام وهو صحيح الجسم لا يشكو مرضا أيا كان ومات في نومته، وكم من إنسان خرج إلى بيته دون أن يقوض أغراضه فمات بحاله سيف. وكم من إنسان فوجئ فجأة بألم عارف فكان سبب موته، وكم من إنسان فحص كل الفحوص ولم يوجد فيه مرض ثم بعد ذلك مات من غير سبب، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فإذا كنا موقنين بأنه آت لا محالة، وأدركنا أنه مجرد مرحلة نمر بها ونعبر منها إلى محبل آخر أكبر منها، فلا بد من الاستعداد لذلك، والاستعداد لا يكون إلا اليوم ما دمنا في هذه الحياة وحال التصرف والاستغناء. فإن الإنسان إذا مات ورعى الأموات في قبورهم وبات بينهم ليلته الأولى التي هي إحدى الليلتين العظيمتين، ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، ليلة يبيت مع الموتى ولم يبيت معهم قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة، إذا أدرك ذلك لا بد أن يتزود. فقد حدث من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: أجدك لم تسمع وصاة محمد رسول الإله حين أوصى وأشهد إلى أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصدا. فمن لم يرصد للموت رصدا ولم يتهيأ لها فإنه مغبون لا محالة. وقد صح في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المبادرة قبل الموت فقال: بادروا بالأعمال ستة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسية أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. والاستعداد للموت والانتقال إلى الدار الآخرة إنما يكون أولا بالتوبة إلى الله، فهي أول مقامات اليقين وأول ما نقدم به على الله. وقد سمعتم قول ربكم وهو يناديكم نداء كريما وهو غني عنكم فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، ومعنى أنيبوا إلى ربكم توبوا إليه، وقد أمركم بذلك في عدد كثير من الآيات. فقد قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فأول ما يقدم به الإنسان مما يشيه هو التوبة إلى الله. فنحن قد فرطنا في جنب الله ومضت علينا السنوات والشهور والأيام ونحن غافلون عن المصير إليه والوقوف بين يديه، غافلون عن تكاليفه، غافلون عن إحسانه إلينا ونعمته التي لا نحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. واللؤم مع الله جل جلاله هو شر اللؤم، فالإنسان اللئيم هو الذي يحسن إليه غيره فيقابل إحسانه بالإساءة. ونحن قد أحسن الله إلينا فجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وهدانا للإسلام وأرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل إلينا أفضل الكتب وشرع لنا خير شرائع الدين وأنعم علينا بالصحة والعافية وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. فاللؤم مع الله أن لا نقابل هذه النعمة بشكرها والاعتراف بها وبالتوبة إليه جل جلاله من تفريطنا في ذلك. ثم بعد هذه التوبة لا بد أن يحرص الإنسان على أن يكون من أهل الاستقامة، فإن الإنسان قد يتردد على لسانه الاستغفار وقد يتوب في هذه اللحظة لموعظة عارضة أو أمر ما ثم يعود إلى ذنبه الذي تاب منه وقد ندم عليه، وحينئذ يكون من المتذبذبين الذين لا يثبتون ويخشى عليهم سوء الخاتمة عند الممات. فالذي يحرص على حسن الخاتمة لا بد أن يحرص على الاستقامة على الطريق بعد أن رآه لأن الله تعهد بصرف الذين لا يرتضي لهم الموت على الشهادة ولا يرتضي لهم حسن الخاتمة. فقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ثم بعد الاستقامة على الطريق لا بد أن يعلم الإنسان أنه مطالب بالعلم وبالعمل، فيخصص جزءا من وقته لعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلمه، ثم بعد ذلك يخصص جزءا للعمل به وتنفيذه، ثم بعد ذلك يخصص جزءا من وقته للدعوة إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تلقاه هو عنه وعمل به في خاصة نفسه. وبعد ذلك يصبر على الطريق فإنه مفتون عليه، كما قال الله تعالى: ألف لام ميم فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وإذا أدرك الإنسان أنه مشارك في امتحان لا ينجيه منه التخلف، لا يستطيع التخلف عنه وليس له أعذار، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فإنه لا بد أن يستعد للامتحان إذا كان عاقلا، وإلا عرف النتيجة من البداية وهي أنه سيكون في أسفل السافلين وفي الأرذلين المرذولين عند الله جل جلاله. فالعاقل لا يرضى بذلك، بل لا بد أن يحرص على النجاة من عذاب الله والنجاة من الخزي يوم القيامة، فإنه الخزي الذي لا يمكن أن يتنجى منه الإنسان ولا أن يتطهر منه أبدا. فخزي يوم القيامة هو العار والشرار الذي لا يمكن أن يتخلص منه صاحبه. أما خزي الدنيا فقد تعقبه التوبة، وقد يجد يصلح الإنسان حاله وقد يتغير إلى صلاح، لكن خزي الآخرة ليس بعده فلاح أبدا. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على عدم الخزي بين يدي الله جل جلاله وهو يعلم أنه موقوف عليه. ومما يعين الإنسان على ذلك أن يتذكر مسيرته ورحلته. فنحن في رحلة الشاقة بدأت من تكليفنا في هذه الدار، ومرت بكثير من الخطوات والفتن التي تعرض عليها القلوب كأعواد الحصير عودا عودا، فكل يوم يفتن بأعقابهم خاسرين خائبين، وكل يوم يوفق آخرون ويثبتون، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فمن هداه الله هو بفضله، ومن أضله هو بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا كان الإنسان يريد الثبات على طريق الحق فلا بد أن يعرف الطريق الذي أمامه ويتعرف على نكباته وعراقيله وعقباته، لئلا يأتيها على بغتة وغفلة فيسقط من المتساقطين وتزل قدم بعد ثبوتها. فأول ذلك لا بد أن نعرف أن هذا الإيمان الذي عندنا وهو شرفنا إنما هو نور من عند الله سبحانه وتعالى وهبة من عنده ومزية وفضل، فليس ناشئا عن قناعة ولا عن ميراث، كما قال الله تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولا بد أن يدرك الإنسان أنه أحب ما لديه وأشرفه وأفضله، فإذا نجاه إيمانه لم يضره ما سواه، وإذا فقد إيمانه لم ينفعه ما سواه. فلا بد أن يحرص على إيمانه غاية الحرص، لأنه أبلغ ما اقتنى وأفضل ما ملك. ثم بعد ذلك يتذكر أنه في هذه الحياة ممتحن بالتكاليف، فإذا ضيعها كان كالبهائم أو كان شرا منها، كما قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فلا بد إذن أن يحرص الإنسان على إيمانه وبعد ذلك يحرص على زيادته وارتفاع درجته. فأهل الإيمان متفاوتون فيه تفاوتا كبيرا هم درجات عند الله. وكما قال تعالى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مراتب أهل الإيمان فيه وقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا يدل على تفاوت عظيم بين أهل الإيمان في إيمانهم وفي مستوياتهم. فلا بد أن يحرص الإنسان كل يوم تطلع فيه الشمس على زيادة إيمانه حتى يكون يومه خيرا من أمسه وحتى يكون غده خيرا من يومه وحتى تكون خطاه إلى الله سبحانه وتعالى ثابتة على هذا الصراط المستقيم. فإن ذلك نجاة له على الصراط الأخروي الذي هو مدحضة مسنة أرق من الشعر وأحد من السيف وعليه كلاليب كسوك السعدان يسقط بالكلوب الواحد في النار 70 ألفا. يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم فمنهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالريح المرسلة ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى ومنهم من يزحف على مقعدته فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. بداية هذا الطريق الذي نحن عليه هو الميلاد. فمن ولد مات لا محالة. ثم بعد ذلك التكليف وهو مرحلة جديدة. ثم بعد ذلك ما يزيد الإنسان من عمله سواء كان في كفة الحسنات أو في كفة السيئات. فالميزان معد له وصاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات. والميزان يرجح بقدر الذر كما قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والنتيجة تعلن عند ذلك الوزن كما قال الله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون فلم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن كل عمل يقدمه اليوم إنما هو في كفة الحسنات أو في كفة السيئات. فليحرص على الاستزادة من الحسنات وعلى تكفير ما مضى من السيئات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم بعد ذلك يدرك الإنسان أنه ينتظره كثير من أقدار الله المخفية عنه قبل الأجل الأعراض. هذا عرض أي مرض أو حادث من الحوادث إما أن يصيبه وإما أن يتعداه. وهذه الأعراض هي أشواك الطريق. ثم بعد ذلك يأتي العارض الأخير وهو الموت الذي يقطع الأمل ويخرب على الإنسان ما كان فيه من مشاريعه كلها ويقطع آماله فيما كان فيه. وهذا الموت يقطع على الإنسان تفكيره ويقطع عليه عمله وهو ضيف نازل به لا محالة. ولا يزال كل يوم يسمع مات فلان ماتت فلانة مات فلان اليوم في المستشفى ماتت فلانة في المستشفى مات فلان بحادث سير ماتت فلانة على فراشها من غير مرض إلى أن يكون هو الذي ينعى. تفك تسمع ما حييت بهالك حتى تكون هو المرء قد يرجو الحياة مؤمنا والموت دونه. فيأتي الموت فيقطع عليه طريقه ومشاويره وما كان يكتمه من الأمور وما لديه من المكايد والحيل لا يمكن أن ينفع في ذلك. فلا يدفع الموت من أي شيء من ذلك. من جاء أجله لا يفعه ما كان عليه من العقل أو المكانة أو التدبير. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يشفي مثله فيما مضى، إلا الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع علاج نحب قد قضى. وإذا المنية أنشبت أوفارها أنفيت كل سبيمة لا تنفع. فإذا جاء الموت فلا بد أن يدرك الإنسان أنه مفتون عنده، قبل أن تقبض روحه من بدنه يعرض عليه حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة. ويأتيه الفتان فيقول: مت على دين اليهودية، مت على دين النصرانية، مت على دين المجوسية. وفي ذلك الوقت يثبت الله أهل الإيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثم عندما تقبض روحه فإن ملك الموت هو الذي يقبضها ويجلس عند رأسه، فإن كانت نفسه طيبة ناداه فقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فتتهوع إليه الروح من البدن كما تتهوع القطرة من في السقاء، فلا تنكب بكفه طرفة عين حتى يسلمها إلى ملائكة قد جلسوا مد البصر كأن وجوههم الشموس، فيجعلونها في كفن من أكفان الجنة، ويجعلون عليها من طيب الجنة، ويرتفعون بها إلى السماء فيستأذنون فيقال مرحبا بالنفس الطيبة، فتفتح لها أبواب السماء حتى تخر ساجدة تحت العرش، فيقال: ارجعي للسؤال. وإن كانت نفسه خبيثة جلس ملك الموت عند رأسه فناداه فقال: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وعقوبة. فتتفرق النفس في البدن فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول بتقطع وعنة وتعب، ولا تنكب في كفه طرفة عين حتى يسلمها إلى أولئك الملائكة الذين قد جلسوا مد البصر وهم باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. يضعونها في سقط من أسفاط النار ويجعلون عليها من قطران النار، ويرتفعون بها إلى السماء فيستأذنون فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة، ارجعي من حيث جئت، فترجع خائبة خاسرة، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ثم بعد ذلك إذا وضع الميت في قبره فإن بزعته الأولى بزعة عظيمة يرى فيها ما كان مخفيا عنه ويبدو له من الله ما لم يكن يحتسب. فنحن الآن نرى ظاهرا من الحياة الدنيا، نرى شخوصا وإقبالا وإدبارا، نرى زخارف يتباوت الناس فيها، ونرى أوساخا وأقلارا في هذه الحياة الدنيا يمر بها وقت من الأوقات تزهو للناس ثم تعود أوساخا ترمى في القمامة. لكن عندما يضطجع الإنسان في قبره تلك الضجعة الأولى فإنه تبدو له الأشياء على الحقائق كما قال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفق بالصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يكشف عنه الغطاء الذي كان يستر عنه الحقائق من أوهام هذه الحياة الدنيا، فيرى الأشياء عين اليقين ويرى الأمور على حقيقتها ثم بعد ذلك تأتي ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحبائل، وهي تهيئة لسؤال الملكين. والناس لا يبصرونها، فهم يدهدون التراب على الميت في قبره ويتركونه أسير ذنبه وحيدا في غربته ووحشته، وفي ذلك الظلام الدامس وفي مراتع الدود بين اللحوم، وهو محبوس لا ينتظر إلا فرجه بعمله، وهم سارى ذنوب لا ينفكون وأهل قرب لا يتزاورون. وهذه الضمة ضمة عظيمة تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحبائل، والحبائل ما زاد عن قدر الظهر من الخاصرتين. ثم بعد ذلك يأتي الملكان منكر ونكير في صورة مضوعة، صوتهما كالرعد القاصف ونظرهما كالبرق الخاطف، يجلسانه إلى ركبتيه فيقولان: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل، بلغة يفهمها ويستوعبها ويسمعها تماما. فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام، والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثا، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. فيقولان له: صدقت وبررت، قد علمنا إن كنت لموقنا. ويملأان عليه قبره خضرا ونورا، ويقولان له: لم نومة عروس. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: هاه هاه، لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيقولان له: لا دريت ولا تليت. ويضربانه بمطارق بين فوديه أو بمرتبة معهما لو اجتمع عليها أهل من ما أقلوها، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. ثم بعد ذلك يأتي مشهد آخر، وهو عرض العمل. فإن كان الإنسان محسنا جاءه عمله في أحسن صورة وأحسن رائحة، فيقول له: أبشر بخير. فيقول: وجهك الوجه الذي يبشر بخير، فمن أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح وأنا أنيسك في غربتي. وإن كان مسيئا جاءه عمله في أقبح صورة وأنت لرائحة. نحن اليوم نرى بعض الصور نتقزز منها وننفر منها. فالإنسان الآن إذا رأى كلبا وهو حيوان بهيمي، أو رأى نمرا أو أسدا أو ذئبا، فإنه يرتاع منه ويهرب منه. والذي يأتيه بصورته، يأتيه عمله السيء في صورته بالقبر، هو أقبح صورة يمكن أن تقع عليه العين، ويأتيه بأنسن رائحة. ونحن الآن نفر من الروائح المنتنة، فيأتيه بأنسن رائحة وأقبح صورة، فيقول: أبشر بسوء. فيقول: وجهك الوجه الذي يبشر بسوء، فمن أنت؟ فيقول: أنا عملك السيء وأنا صاحبك في غربتي، أعوذ بالله من شر السوء في دار المقام. فيبقى معه مدة بقائه تحت الأرض يمكن أن يمضي عليه آلاف السنين معه، وهو قرينه في تلك الحفرة الضيقة، وكل يوم يزداد نترا وسوءا، وهو مرافق له في ذلك المكان. ثم بعد ذلك يأتي مشهد آخر عظيم، وهو عرض مقامه من الجنة ومقامه من النار. فإن كان محسنا بشر بمقعده من الجنة، وعرض عليه مقعده من النار، فقيل: هذا مقعدك من النار لو لم تتق الله وقد بدلك الله خيرا منه. وإن كان مسيئا عرض عليه مقعده من النار، وقيل له: هذا مقامك الذي اخترت لنفسك. وعرض عليه مقعده من الجنة، فقيل: هذا المقام الذي كان ينتظرك لو أحسنت، ولكنك اخترت لنفسك خلاف ذلك. ويبقى الإنسان في نعيم القبر أو عذابه، وهذا النعيم والعذاب كلاهما روحي لا يتعلق بالبدن، فالأبدان أكثرها تأكلها التراب وتكون مراتع للدود، ولكنه يبقى النعيم والعذاب على الروح، فتبقى منعمة أو معذبة، وأرواح للسعادة في حواصل طير خضر تتفيأ في ظلال الجنة وتأكل من ظلالها وتشرب من أنهارها حتى يأتي البعث. ثم بعد ذلك بينما أهل القبور في قبورهم مشغولون وبينما أهل الأرض يتخطفون إذ يأذن الله للملك في النفخ في الصور وهو إسرافيل وقد التقم الصور الآن وأصغى ليتا أي رفع أحد شقي رقبته ينتظر الإذن له بذلك فينفخ فيه نفخة الفزع فإذا هم قيام ينظرون ينفخ فيه نفخة الفزع فيصعق لها الخلائق جميعا ويمكث إلى 40 سنة ثم ينفخ فيه النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون وحينئذ تهز الأرض هزا وتبس بسا فيزول ما فيها من الجبال فتكون كالعير المنفوش ويزول ما فيها من الأودية وتخرج ما فيها من الكنوز والقبور والأجداث ويتكفأها الجبار جل جلاله بيمينه خبزة يتكفأها لأهل الجنة كما يتكفأ أحدكم خبزة وتبدل الأرض غير الأرض فتهيئ للناس الساهرة وتشقق السماء فهي يومئذ واهية وتطوى كطي السجل للكتب ويسمع الناس منها تلك الأصوات المروعة المهمعة فنحن الآن إذا سمعنا صوت رعد شديد أو انفجار كبير شفنا منه خوفا شديدا فكيف بتشقق السماء التي سمكها 500 عام من حجر الصلد الهاوي وتشقق السماوات السبع في وقت واحد وتطوى ثم بعد ذلك ينادي المنادي في الناس هلموا إلى ربكم فيخرجون من الأجداد إلى ربهم ينسلون ينتفض الإنسان ويقوم من رجعته وقد أكلت التراب عظامه وتفرقت وقد كنا في وقت قريب في زيارة لمقبرة فرأينا فيها بعض الأجداد التي قد سدت السوافي عنها فإذا العظام بيضاء متفرقة في مكانها من الجرجمة إلى الأخمص فكنت أقول للذين معي سرعان ما يقوم هؤلاء وينتفضون ويخرجون من الأجداد إلى ربهم ينسلون فوقت مخرجهم قريب وسيأتي إلى محالة فيقومون فجأة من هذه التراب التي قد أكلت عظامهم ثم ينشرون ويخرجون إلى الساهرة كما يخرج الجراد يطير أو كالفراش المبذوث يطير فيجتمع في الساهرة وهي أرض كالكسفة البيضاء يقف الواقف على طرفها فيرى طرفها الآخر يحيط بها الناظر ومع ذلك يجتمع فيها الخلائق من أولهم إلى آخرهم يجتمعون فيها جميعا فإذا تتام جمعه فيها اجتمعوا فيها جميعا حفاة عراة غرلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين حينئذ تدنو الشمس فوق رؤوسهم حتى تكون كالميل ويؤتى بجهنم تقاد ب70,000 زمام في كل زمام 70,000 ملك فتحيط بالناس من كل جانب وبعد ذلك يشتد بهم العرق فيسيح في الأرض 70 ذراعا ثم يرتفع بعض فوقها فمن الناس من يصل عرقه إلى كعبيه ومنهم من يصل إلى ركبتيه ومنهم من يصل إلى حقويه ومنهم من يصل إلى سرته ومنهم من يصل إلى ثدييه ومنهم من يصل إلى ترقوتيه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وهذا العرق الشديد يخوضون فيه كالبحار ثم بعده إذا طال بهم الموقف تأتي الشفاعة فيلهمون الرجوع إلى الأنبياء فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيمينه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وجعلك خليفته في الأرض فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار فيقول آدم نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد أذنمت فأكلت من الشجرة التي لم يؤذن لي بها ولكن اذهبوا إلى نوح فيأتونه فيقولون يا نوح أنت أبو البشر بعد آدم وأول الرسل إلى أهل الأرض فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار فيقول نوح نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فإني قد سألت الله ما لم يأذن لي به ولكن اذهبوا إلى إبراهيم فيأتونه فيقولون يا إبراهيم قد اصطفاك الله من خلقه خليلا فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار فيقول إبراهيم نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإن كنت إلا خليلا من وراء وراء وإني كذبت ثلاث كذبات ولكن اذهبوا إلى موسى فيأتونه فيقولون يا موسى قد اصطفاك الله برسالاته وبكلامه فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار فيقول موسى نفسي نفسي ربنا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم يؤذن لي بها ولكن اذهبوا إلى عيسى فيأتونه فيقولون يا عيسى أنت كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار فيقول عيسى نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني عبدت من دون الله لا يجد شيئا يزره غير ذلك ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد وأنت إمام الرسل وخاتمهم فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار فيقول أنا لها فيخر ساجدا تحت العرش فيلهمه الله محامد يثني عليه بها لا يحسنها في الدنيا ولم يثني بها أحد قط على الله جل جلاله فيقول له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى فيشفع للناس جميعا في الخروج من الساهرة ويشفع لأمته خاصة فيتجلى الباري جل جلاله بفصل الخصام ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تبلى السرائر فيعرض الناس على الله جل جلاله ويحاسبهم وهو أسرع الحاسبين فمنهم من تكون محاسبته طرفة عين ومنهم من تكون محاسبته كمدة ما بين الظهر والعصر ومنهم من تكون محاسبته كيوم وليلة ومنهم من تكون محاسبته كما بين الجمعة إلى الجمعة ومنهم من تكون محاسبته كمدة شهر رمضان ومنهم من تكون محاسبته كالسنة ومنهم من تكون محاسبته على قدر عمره ومنهم من تكون محاسبته بمئات السنين أو آلافها ومن نوقش الحساب فقد عذب فيوقفهم الجبار على أعمالهم ويخلو بعبده المؤمن فيبسط عليه كنفه فيقول أي عبدي أتذكر كذا أتذكر يوم كذا إذ عصيتني وقد كنت نهيتك عنه فيقول يا ربي أذكره وكنت قد نسيته فيقول لكنني لم أنسه وحينئذ يستر الله من شاء بستره الجميل فلا يطلع الناس على أخطائهم وسيئاتهم ويعاملهم الله باللطف الجميل وبستره فلا يكشف عنهم ستره ولا يفضحهم على رؤوس الملأ وآخرون عائذا بالله يفتضحون الفضيحة الكبرى فيعلنون خطاياهم وأخطاءهم على رؤوس الملأ وكل منهم طائره مختوم في عنقه وهو يحمله كما قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فيقرأ كتابه بأعلى صوته يقول فعلت كذا يوم كذا وتركت كذا يوم كذا وفعلت كذا ليلة كذا وتركت كذا ليلة كذا وهو يقر بفضائحه كلها وأعماله على رؤوس الملأ بحضرة الجبار جل جلاله وملائكته الكرام وأنبيائه والخلائق جميعا من لدن آدم إلى نهايتهم. ثم بعد ذلك يعطى الناس كتبهم إما بأيمانهم وإما بشمائلهم، فمن أراد الله به الخير بيض وجهه حتى يقترق في النور مسيرة 500 عام يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ثم بعد ذلك تطيب أيمانهم وتطهر ويجعل فيها طيب لم تعلم الخلائق مثله. ثم يعطون كتبهم بأيمانهم تلقاء وجوههم فيصيحون من الفرح، فيقول أحدهم ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من لم يكن من أهل ذلك المقام فإنه تغل يده اليمنى منطخة بأنواع القدر، فتغل إلى عنقه بسلسلة لا يستطيع التصرف فيها، ثم يرجع فيثقب ما بين ثدييه حتى يخرج الثقب من بين كتفيه، ثم تدخل شماله بين ثدييه حتى تخرج من وراء ظهره منطخة بالدم والصديد والقيح الممكن. ثم يعطى بها كتابه وراء ظهره فينتزعه من صدره انتزاعا شديدا وهو يتألم غاية الألم ويتمنى أن يموت في تلك اللحظة. فإذا انتزع كتابه صاح بخزي وتشاؤم يا ليتها كانت القاضية، أي ليت هذا الثقب كان المميت القاضية على الحياة. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فيقول الله لملائكة الشمال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. عائدا بالله من ذلك. ثم بعد هذا ينتقلون عندما تزلف الجنة لأهلها وتقرب النار دونها فينصب عليها الصراط، فيستبقون إلى الصراط وفي طريقهم يأتي أهل الإيمان ومعهم من كان معهم من أهل النفاق في الحياة الدنيا من أقاربهم وجيرانهم ومن يعرفون. فيقال لأولئك انتظروا، فينتظرون قليلا ويتقدم أهل الإيمان فيضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وبعد ذلك يستبقون الصراط، فاستبقوا الصراط وهم رامعون أشد الظمأ من شدة الهول الذي كانوا فيه ومن حر جهنم، وقد رأوها يركب بعضها بعضا ويسمعون من كان من أهلها أصواتها وغضبها إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وأما الناجون منها فقد قال الله فيهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وحينئذ يردون حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وكيزانه بعدد نجوم السماء لا يومأ من شرب منه أبدا يطرد دونه طائفتان من الناس أصحاب البدع المغيرون المبدلون فإنهم يضربون كما تضرب غرائب الإبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يقول اللهم سلم سلم ودعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم فيرى أولئك الذين يطردون دونه كما تطرد غرائب الإبل وهو يعرفهم فيقول يا ربي أمتي أمتي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فيقول فسحقا 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 هو الذي يرجون شفاعته وهو يدعو عليه فيقول فسحقا 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 والقسم الثاني من الذين يطردون دونه أعوان ظلمة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه سيستعمل عليكم أمراء يكذبون في الحديث ويؤلمون الناس فمن صدقهم في كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فلن يرد علي الحوض فأولئك باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم فيطردون دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرب المؤمنون من حوضه شربة هنيئة لا يظمئون بعدها أبدا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فرطهم على الحوض ويعرفهم بآثار الوضوء كما قيل له صلى الله عليه وسلم بما تعرف أمتك يوم القيامة فقال إن أمتي يردون علي الحوض غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فيحشرون تحت لوائه وبيده لواء الحمد يرفعه ينادى كل قوم بإمامهم فكل طائفة من الناس يمثل لها من كانت تقتنع به فينادون به يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ثم بعد أن يستبقوا الصراط يمرون عليه فمنهم من يمر كالبرق الخاطف لا يتأخر طرفة عين حتى يتجاوز تلك المسافات كلها ومنهم من يمر كمشي الرياح ومنهم من يمر كمشي الدواب المسرعة أو البهائم ومنهم من يمر كالإنسان الذي يشتد عضوا يجري ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يصحب على مقعدته جالسا وهم ثلاثة أقسام القسم الأول ناجٍ لا يتأثر بكلام الصراط يوجيه الله عليه فلا يتضرر به والقسم الثاني مخدوش وهم أنواع منهم من تذهب عينه وشدقه ومنهم من يذهب أنفه وفمه ومنهم من تذهب يداه ورجلاه ومنهم من يشق بطنه ويذهب بعض أمعائه وهم في طريقهم سائرون كل بحسب ما هو أهل له ثم ينجو بعد ذلك وقد فارقه ما فارقه من بدنه والقسم الثالث هم المكردسون في نار جهنم يسقطون من فوق الصراط فيهون يمكثون 70 خريفا يتردون حتى يصلوا إلى نار جهنم عائدا بالله. وإذا نجى الناجون عن الصراط فأول ما يواجههم شجرة عظيمة يرونها فيسألون الله أن يدنيهم إليها حتى يستظلوا بظلالها ويشربوا من مائها. فإذا وصلوا إليها وجدوا فيها نهرين، نهرا خارجا ونهرا داخلا، فالنهر الخارج يؤمرون فيغتسلون منه، فمن كان خدش على الصراط يعود إليه ما ذهب منه كأحسن ما كان، ومن كان به عيب في خلقته في الدنيا أو نقص أو تغير في لون يعود على أحسن ما كان، فمن كان أسود في الدنيا يكون على لون أهل الجنة كالملح أو كالقمر ليلة البدر، و يجملون جميعا على أحسن صورة. والنهر الداخل يؤمرون فيشربون منه، وإذا شربوا منه لم يخرج من أبدانهم بعد ذلك إلا الرشح وهو العرق في صورة المسك ولونه ورائحته، وينطلقون فيستقبلهم ولدان الجنة ينادونهم ويفرحون بهم غاية الفرح، فيغنون لهم ويطربونهم يرجعون إلى الجنة، وكل واحد منهم ذكرا كان أنثى أبصر وأدل على مكانه في الجنة من بيته في الحياة الدنيا، فلا يميل عنه يمينا ولا شمالا، بل يستمر حتى يدخل منزله في الجنة. وقد جاء في وصف دخول الرجال الجنة أن الرجل إذا دخل منزله استقبلته إحدى نسائه وقد جاءها ولدانه فيقولون جاء أهل الجنة وفيهم فلان، فتقول أنت رأيته؟ فيقول نعم وهو على أثري، فتقف بالباب تنتظره، فإذا جاء وجد عليها 70 حلة، ومع ذلك يجعل يده بين كتفيها فيرى أصابعه من بين ثدييها من النور. وجاء في وصف نساء الجنة شيء عجيب، فجاء في وصفهن أن إحداهن يرى مخ ساقها من خارجه، وأنها لو بصقت في البحر لصار عذبا من بصاقها، ولو كشفت عن وجهها نحوة لأضاء لها ما بين المشرق والمغرب، و أهداب عينها كجناح النسر، وحاجبها كالهلال في الاستقواس والسعة. وقد تعودنا على حسن الكلام، فمن كان في الجنة لا يسمع شيئا يكرهه ولا يرى شيئا يكرهه، لا يرى قدرا ولا قمامة ولا وسخا ولا لونا يكرهه، ولا يسمع فيها أي صوت يكرهه، فإنهم يناديهم المنادي من عند الله جل جلاله: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا، وأن تشبوا فلا تهرموا، وأن تكرموا وتنعموا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وهم في خلود أبدي مستمر، كل يوم يزدادون من النعيم ما لم يكن يخطر على بالهم. أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يستقبلهم الملائكة وهم يسلمون عليهم من كل باب: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ويجمعون بأهليهم وذرياتهم وأقاربهم فيستمعون معهم جميعا، وتوصل أرحامهم، ولا يرى الإنسان من يكرهه حتى لو كان من أهل الجنة يزول ما في صدورهما من الغل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. وما بها من الملذات والشهوات لا يمل، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها. وكذلك لا ينقطع، فاللذة الأولى التي ينالها الإنسان عندما يصل إليه شيء من برحها وريحانها تبقى معه ولو جاء بعدها مليارات اللذات، فهي باقية والتي بعدها باقية والتي بعدها باقية، يتواتر ذلك الخير كله. وأبلغ ما فيها من النعيم المقيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بينما أهل الجنة في نعيمهم انسطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم. يسلم عليهم الجبار جل جلاله مباشرة. فما ظنكم بآذان تسمع كلام الجبار وسلامه، وما ظنكم بوجوه تمر إليه كباحا؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وهم متفاوتون في رؤيته، فمنهم من يراه في أوقات الصلوات، ومنهم من لا يحجب عنه في أي لحظة، ومنهم من يراه من الجمعة إلى الجمعة، ومنهم من يراه من رمضان إلى رمضان، ومنهم من يراه مرة في السنة، ولكن أهل الجنة يرونه جميعا على تفاوت منازلهم. فيستثيرهم الجبار جل جلاله أن يناديهم لزيارته، فيخرجون إليه فتهب عليهم رياح، فيزدادون حسنا وبهاء وجمالا ونورا، وتزداد ثيابهم حسنا، وتفرش لهم مفارش الجنة، ويجدون أرضا هي من الزعفران والعطر، ويجلسون على كراسي النور والمقاعد، ويحل عليهم الله رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، ويقول تمنوا، وتنصب لهم سوق لا تحتاج إلى الأزمان، فكل من رأى فيها شيئا يعجبه فهو له بالغا ما بلغ، فكل ما يدعون فهو لهم لا يحتاج إلى ثمن، ويرجعون إلى أهليهم في الجنة فيقولون والله لقد ازددتم حسنا بعدنا، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم حسنا بعدنا. وأما أهل النار عائلا بالله فإن لهم استقبالا يخالف ذلك، فعلى النار 19 وهم الزبانية. مهيئون لهذه الخدمة، ومالك خازن النار هو قائدهم، فمن دخلها فإنه يجد فيها الجحيم الشديد الحر، ويجد فيها الزمهرير الشديد البرد، ويقوى ويضخم، فينفخ جسمه حتى يكون مقعده كما بين مكة والمدينة 400 كيلو، ولا أقدامه فيها في السلاسل كالجبال السود المتراكمة، وبرس أحدهم في النار كجبل أحد، يضخمون ليقووا على العذاب المستمر الأليم عائلا بالله. فيجدون فيها من النتم والرائحة الكريهة وأنواع الأذى ما لا يمكن أن يخطر على بال، وكل معذب بحسب أنواع عمله. فمن النساء من تعلق بثديها ويجعل رأسها إلى أسفل، ومن الرجال من يمسك شدقه فيجدف بالمجاديف شدقه الأيمن إلى وراء ظهره، فإذا وصل إليه جدف شدقه الأيسر، فإذا وصل عاد شدقه الأيمن إلى مكانه، ولا يزال بهذا العذاب. ومنهم من يعلق بلسانه وهو في شدة العذاب عائلا بالله، وشرابه فيها الحميم الماء الساخن الذي تذوب له الأمعاء، ولكنها سرعان ما تعود فتذوب مرة أخرى، كل جرعة يتجرعها منه الإنسان تذيب ما في بطنه ثم يعود مرة أخرى، والجلود تنضج كلما نضجت جلودهم، بدلناهم جلودا غيرها في كل ثانية، يحترق الإنسان ويعود مرة أخرى. ولا يسمع شيئا يحبه أبدا، فالرب جل جلاله هو أرحم الراحمين، لا يسمعون منه كلاما إلا قوله اخسئوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. والوجوه التي كانوا يبأون بها ويفخرون بها على ما فيها من الحسن والجمال تصير أكره شيء وأبغضه، وقد نفحتها النار عائلا بالله. ويستمر العذاب عليهم كلما توقعوا خروجا منها أو نهاية لها بدأوها من جديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وأبلغ ما فيها من العذاب أنهم لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهم مستمرون في ذلك حتى من كان منهم من أهل الإيمان يخرج منها بعد مدة طويلة وقد اسودوا وانتحشوا، فيخرج منها من أخرج بشفاعة الشافعين. وإذا انتهت شفاعة الشافعين يقول الله لملائكته انتهت شفاعة الشافعين وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيحفر الجبار بيمينه ثلاث حفيات من النار يدخله الجنة وقد رضي عنهم من أهل الإيمان، ويقول لملائكته انظروا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو من خير فأخرجوه. ثم يمكث ما شاء أن يمكث فيقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. فيخرجون منها وقد اسودوا وانتحشوا فيلقون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، أي البقلة الحمقى التي تنبت في جانب السيل فتخرج صفراء ملتوية، ويسميهم أهل الجنة الجهنميين. فيخرجون من النار فيدخلون الجنة بعد ذلك. وآخر من يدخل الجنة رجل كان آيسا منها وقد جاء يصحف على مقعدته فرأى شجرة فقال أي ربي إلى صرفت وجهي عن حر جهنم لا أسألك بعدها شيئا. فيصرف وجهه عن حرها فيرى تلك الشجرة فيقول يمكث صابرا ما شاء الله أن يمكث، ثم يقول يا رب قربني إلى تلك الشجرة لأستظل بها. فيقول ألم تعاهدني أن لا تسألني بعدها شيئا؟ فيقول بلى ولكنك أرحم الراحمين. فيدنيه إلى تلك الشجرة فيرى شجرة أخرى أحسن منها فيصبر، ثم يسأله فيقول ألم تعاهدني أن لا تسألني بعدها شيئا؟ فيقول بلى ولكنك أرحم الراحمين. ثم يرى الجنة فيقول أي رب قربني إليها حتى يصل إلي شيء من روحها وريحانها. فيقول ألم تعاهدني أن لا تسألني بعدها شيئا؟ فيقول بلى ولكنك أرحم الراحمين. فيقول له ادخل الجنة، فيذهب فيدخلها فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأى، يخيل إليه أنها ملأى لا يجد فيها مكانا. فيقول ارجع فإن لك فيها الدنيا وعشرة أضعافها معها، الدنيا بكاملها وعشرة أضعافها معها. فيقول يا ربي أتهزأ بي وأنت الملك؟ فيقول لا. فيذهب فيجد فيها الدنيا وعشرة أضعافها معها. هذا آخر من يدخل الجنة وهو أقلهم حظا فيها. فإذا أدركنا هذا البون الشاسع بين أهل الجنة وأهل النار فلا بد أن نستعد لدخول الجنة وأن نتهيأ لذلك بالأعمال الصالحة، وأن نحذر دخول النار وأن نخاف منها خوفا شديدا يقتضي منا أن لا نعمل بعمل أهلها، وأن نتوب إلى الله فيما مضى وأن نحسن في المستقبل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم وإياكم أجمعين الفوز بالجنة والنجاة من النار. وقد قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.